بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في بقية الفروع المرتبطة بأحكام الزكاة، أعني زكاة الأموال. وقد كان آخر ما تعرضنا إليه هو الفرع الخامس، وهو عدم الضمان بالنسبة للدافع في بعض الموارد. ختمنا الكلام بالتالي، لأن الأمر المذكور لا ينحصر في خصوص انتفاء صفة الفقر عن المدفوع إليه، بل إنه يأتي أيضا لو انتفى شرط من الشروط المعتبرة في المستحق كالإيمان أو العدالة بناء على اشتراطها، أو تبين أنه هاشمي ولم يكن الدافع كذلك وما شابه. الكلام الآن في فرع جديد. أقول إذا اعتقد المكلف اشتغال ذمته بالزكاة ظنا من توفر الشروط المعتبرة في ثبوت الزكاة مما في يده من الأنعام أو الغلات أو النقدين، وقام بدفعها لمستحقها، ثم بان عدم وجوب الزكاة عليه لفقد شرط من الشروط المعتبرة في ثبوت الوجوب، هل يكون ما دفعه مجزيا أو لا؟ نقول لا يكون ما دفعه مجزيا لعدم وجود الموجب الداعي لاشتغال ذمته بشيء من التكليف واقعا. فرض المسألة بأنه لو الأنعام الموجودة عندي 4 من النوق والمفروض أنها 5، أو البقر الموجودة عندي مثلا 100 وشوي مو 200 أو ما شابه، بالنتيجة لم يتوفر النصاب لا في الزكاة لا في الأنعام ولا في الغلات ولا النقدين، الشروط غير متوفرة، وبالتالي يمكنه المطالبة بما دفعه واسترجاعه، لأن المفروض أن ما دفعه لم يخرج عن ملكه بدفعه للفقير، ولم تثبت ملكية الفقير له. لماذا؟ لأن ثبوت ملكية الفقير له متوقفة على صدق عنوان الزكاة عليه، والمفروض عدم انطباق عنوان الزكاة، فبالتالي يبقى على ملكية المالك فيجوز له الاسترجاع. طبعا إنما يجوز له الاسترجاع متى؟ إذا كانت العين الزكوية باقية على حالها. أما لو تلفت لزم على الآخذ أن يعوض الدافع بدفع بدلها، يعني يكون ضامنا ما دام الآخذ عالما بأن المدفوع إليه خب زكاة، خب لعدم اشتغال ذمة البابل حينئذ. نعم، لو كان المدفوع إليه لا يعلم كونها زكاة لم يجب عليه الضمان لكونه مغرورا، والمغرور يرجع على الغار كما قدمنا. صار واضح؟ طيب، الحديث بعد ذلك في الفرع الجديد، وهو هل يعتبر البسط على الأصناف الثمانية التي عدت مصرفا للزكاة، وهل يعتبر البسط على أفراد كل صنف صنف، يعني الفقير جميع الفقراء مثلا أو لا؟ أقول اتفق الفقهاء على أنه لا يجب في دفع الزكاة بسطها على الأصناف الثمانية التي ذكرت مصرفا لها، بل يجوز دفعها كاملة لبعضهم دون البعض الآخر، كما أنه لا يلزم البسط على أفراد الصنف الواحد فيمكنه دفعها كاملة لفقير واحد ما دام لم يخرج عن الاتصاف بكونه فقيرا، بل في الجواهر أن عليه الإجماع بقسمي المحصل والمنقول. وعن العلامة في التذكرة نسبة ذلك إلى علمائنا أجماع. وقد ذكر المصنف أنه لا يوجد في المقام ما يصلح أن يكون مستندا للقول بالبسط إلا التمسك بدلالة اللام الواردة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم إلى آخره. فإن اللام دالة على الملك، وما دامت اللام دالة على الملك يستفاد من ذلك ملك الفقراء لنصيبهم، ملك المساكين لنصيبهم، وهذا يقتضي يا شيخ عبد الله البسط، لأنه ما داموا مالكين إذن لا بد من التسليم، لا بد من الإعطاء، لا بد من الدفع، وهذا هو معنى البسط. واضح؟ طيب، أجاب المصنف عن ذلك بأن الظهور المذكور يمكن التسليم به لو كانت اللام داخل على الأصناف الثمانية، ولو تقديرا، يعني مرة تكون اللام داخلة تحقيقا إنما الصدقات للفقراء وللمساكين، ومرة ثانية تقديرا في قوة وجود اللام. طيب زين، فبالتالي يرتب الأثر، مع أن الموجود هو دخول في عليها وليس اللام، أو عدم دخول شيء أصلا. تقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. زين، ابن السبيل لم يدخل عليه شيء، لا في ولا اللام. حتى العاملين عليها أن يدخل عليها شيء، وإن كان يمكن أن نقول في قوة وللعاملين عليها، سبب واضح. فعلى أي حال يعني يمكن أن يذكر هذا المعنى بهذا الجانب، فبالتالي يرتب الأثر. إذن أقول: إنما نسلم لو كانت اللام الواردة داخل على الجميع، ومع التسليم بظهور اللام في الملك فإن لازمه اختصاص ذلك بالأصناف الأربعة الأولى: المساكين الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب، لأن الأربعة الأخيرة سبيل الله، ابن السبيل، أيضا له الرقاب زين، والغارمين، هذول هم المؤلف قلوبهم الرابع مر الغارمين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم، فيبقى عندنا الرقاب، الغارمين، سبيل الله، وابن السبيل. ذول الأربعة إنما يتولى الصرف عليهم الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي هو الذي يشتري العبد فيحرر، يعني مو العبد يحرر نفسه، الحاكم الشرعي هو الذي يدفع الدين عن المدين، الحاكم الشرعي هو الذي يعطي ابن السبيل، الحاكم الشرعي هو الذي يصرف الزكاة في سبيل الله. صار واضح؟ زين، فإذا المقتضى ما ذكر أن العناوين الأربعة يمكن أن نلتزم بثبوت الملكية لها بدلالة اللام، لكن لا يمكن الالتزام بذلك بالنسبة للعناوين الأربعة الثانية. خب، فإن الذي يتولى الصرف إما الحاكم الشرعي أو المالك دون أن يملك أحد منهم خب الزكاة، فإذا هو الذي يتصدى لصرفها، المالك أو الحاكم في عتق الرقبة قضاء الدين يصرفها في سبيل الله أو لصالح ابن السبيل. إذن النتيجة مقتضى ملاحظة الآية الشريفة يستدعي البناء على التفريق بين الأصناف الأربعة، فيحكم بثبوت الملكية لهم دون الأصناف الأربعة الثانية فلا يثبت ذلك، وهذا التفريق ليس واضحا حتى يلتزم بأمرين. وعلى فرض فإنه أخص من المدعى، لأنكم يا شيخ شاكر تريدون أن تقرروا ثبوت الملكية لمن؟ لجميع الأصناف حتى تقررون ثبوت الباط. صار واضح؟ ها طيب، لو سلمنا بثبوت المقتضي للقول بالبسط، إلا أن في المقام مانعا يمنع من القبول به، وهو عدم اشتهار المسألة بين الناس، مع أنها مسألة ابتلائية كثيرة الدوران في حياة الناس، إذ لم ينسب الخلاف في عدم وجوب البسط إلا للشافعي من فقهاء الجمهور. كأن المصنف يشير إلى وجود انعقاد سيرة المتشرعة القطعية على عدم لزوم التوزيع والبسط على الأصناف الثمانية، وأنه يجوز دفعها لصنف واحد منهم. صار واضح؟ يساعد على القول بعدم البسط أيضا، بل عدم إمكان وجوبه، أن اللام الوارد ذكرها في الفقراء والمساكين تفيد الاستغراق ولا تفيد الملكية، لأن الفقراء أو المساكين جمع محلى باللام فيفيد العموم الاستغراقي. ومع البناء على ذلك الدفع إلى جميع الأصناف خب بنحو الاستغراق لو أمكن، هذا اللي راح يصير مطلوب، يعني يلزم أن تدفع إلى جميع أنواع الفقير، استغراق يعني بعد شمولية، يلزم أن تدفع إلى جميع أنواع المسكين، استغراق بنحو الشمولية. هذا خب يحتمل في نفسه؟ نقول أبدا لا يحتمل في نفسه، كما أن البناء على الدفع لواحد من كل صنف صنف، يعني واحد من الفقير، واحد من المسكين، واحد من المؤلفة، واحد من الرقاب، واحد من، هذا لا شاهد عليه، ما عندنا دليل. وهذا يساعد على عدم اعتبار البسط، وإنما يكتفى بالصرف على واحد من الأنواع الثمانية. إن شاء الله كلامي واضح. يقول المصنف هذا كله مع عدم ملاحظة النصوص الروائية، أما لو لاحظنا الروايات فإن الأمر يكون واضحا في عدم اعتبار البسط على الأصناف الثمانية. قب فلاحظوا مثلا صحيح أحمد بن حمزة الذي ذكر في المتن، وسائل مجلد 9 باب 15 من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 1 صفحة 245، محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى ومحمد بن أبي عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن أحمد بن حمزة قال قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة، أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته؟ له قرابة زين يقول كلهم يقول بك وله زكاة، واضح أن الحديث عن الفقراء. قال نعم، فإذا لو كان البسط واجبا لما قال له الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بجواز الدفع إلى من؟ إلى الفقراء. دليل جواز الدفع، مع أنه أيضا لم يبسط جميع الفقراء وإنما فئة معينة من الفقراء وهم قرابته، فدلالة الرواية واضحة. وبعبارة أوضح، المستفاد من الصحيح جواز دفعه لزكاته إلى أقربائه، وهذا صريح في عدم وجوب البسط على الأصناف الثمانية، بل عدم البسط على أفراد الصنف الواحد. فإذا الرواية تامة الدلالة ولا كلام لنا فيها، يبقى الكلام في سندها. هذه وظيفة عليكم، الله يساعدكم أن تأتوننا بها غدا إن شاء الله، وهي عبارة عن التالي: من هو أحمد بن حمزة الذي ورد ذكره في هذه الرواية؟ انتهى الكلام بعد ذلك في هل يجب دفع الزكاة إلى الفقيه أو لا يجب دفعها إلى الفقيه. أقول: وقع الخلاف بين الفقهاء في وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه، وأنه لا يجوز لمن تعلقت بذمته الزكاة التصدي لإخراجها بنفسه، وعدم ذلك على قولين. الأول ما اختاره المفيد وأبو الصلاح الحلبي وابن البراج من وجوب الدفع إلى الفقيه طبعا مطلقا، سواء طلبها أم لم يطلبها. طيب، قول الثاني ما قاله الشريف المرتضى والشيخ الطوسي رحمه الله من أن دفعها إليه أفضل، لا أنه يجب ذلك. وبه قال المحقق رحمه الله، وبنى بعض الأصحاب كما سمع أن أفضل يعني مستحب، وتوقف صاحب الحدائق في ثبوت الاستحباب المذكور. طبعا قال: لأن الاستحباب حكم شرعي ولا يمكن أن يثبت بمجرد هذه الكلمات العقلية أو الاستحسانات العقلية، على أساس أن ما ذكره الأصحاب في كلماتهم عده شيخ الحدائق رضي الله تعالى عنه من الاستحسانات أو المتراءيات العقلية التي لا يثبت بها حكم شرعي. علي إذن عندنا قول أن صاحب الحدائق قائلون بعدم وجوب الدفع إلى الفقيه، لكنه لا يقول باستحباب أو أفضلية الدفع إلى الفقيه. مناقشة هنا مو في أصل الحكم، واضح؟ على أي حال، تعالوا لننظر مقتضى الأدلة العامة قبل كل شيء. أقول مقتضى قوله تعالى: والعاملين عليها، أن يكون المتصدي لصرفها هو الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، أو النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله في زمان الحضور، والفقيه الجامع لشرائط الفتيا في زمان الغيبة المظلمة. لماذا؟ لما سبق وذكرنا يا شيخ عبد الحي في معنى العاملين عليها أن المقصود بهم الأفراد المعينين من قبل المعصوم للقيام بعملية جباية الزكاة وأخذها من مستحقيها. هذا يكشف عن جمعها لتكون في بيت مال المسلمين. يتصدى المعصوم عليه السلام بعد ذلك للقيام بتوزيعها في مصارفها، أو يتصدى الفقيه بعد ذلك يا شيخ عبد الله للقيام بتوزيعها في مصارفها. إذن جمعها، تعيين الجباة لجمعها، شاهد على أنه يجب أن تدفع للفقيه الجامع للشرائط في زمان الغيبة المظلمة. يساعد على ذلك أيضا ما تضمنته بعض النصوص، مثل صحيح عبد الله بن سنان الوارد في الوسائل بني مجلد 9 باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 1 صفحة 9، والرواية طويلة. محمد بن الحسن، محمد بن علي بن الحسين بن بابوي صدوق قدس الله تربته رضي الله تعالى عنه، بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: نزلت آية الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها في شهر رمضان. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه، فنادى في الناس: إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، إلى أن قال: ثم لم يعرض لشيء من أموالهم، تركهم حتى حال عليهم الحول يا شيخ شاكر من قابل، فصاموا وأفطروا الآن. فأمر مناديه فنادى في المسلمين: أيها المسلمون، زكوا أموالكم تقبل صلواتكم. شاهدنا، قال: ثم وجه عمال الصدقة وعمال التسوق. طبعا التسوق ضريبة توضع على الخراج. شاهدنا، وجه عمال الصدقة. توجيه عمال الصدقة واضح في أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأخذ الزكاة، فهذا شاهد على أن الزكاة لا بد من دفعها للمعصوم في زمان الحضور وللفقيه في زمان الغيبة. أيضا عندنا صحيحة بريد بن معاوية الواردة في سيرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، مجلد 9 باب 14 من أبواب زكاة الأنعام، حديث 1 صفحة 129. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريب عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: بعث، بس بقرأ موضوع الشاهد، بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدقا أو مصدقا من الكوفة، مصدقا لعله، من الكوفة إلى باديتها، يعني بعث من يتصدى لعملية جمع زكاة الزكاة أو جمع الصدقة. خب، مقتضى تصدي المعصوم عليه السلام لأخذ الزكاة يكشف عن أنه المسؤول والمخول بصرفها بعد قيامه بجمعها، وهذا يعني أنه لا يسوغ للمالك أن يتصرف في الزكاة، بل وظيفته تسليمها للمعصوم. في زمان الغيبة المظلمة يكون ذلك للفقيه، لأنه القائم مقام المعصوم عليه السلام. فيستفاد من ذلك إذن القول بوجوب الدفع. هذا إلى الآن وش مقتضى القاعدة؟ إذن مقتضى القاعدة أن الزكاة ضريبة مالية ينبغي أن تكون موجودة في بيت مال المسلمين، ولازم هذا الكلام أن تعطى إلى المعصوم في زمان الحضور وإلى الفقيه في زمان الغيبة المظلمة. ده مقتضى القاعدة، حتى نقدر يا شيخ مصطفى نرفع اليد عن مقتضى القاعدة لا بد من وجود دليل خاص يوجب ذلك. تعالوا نشوف، قبل كل شيء، القائلون بوجوب الدفع لمن؟ للفقيه، القول الأول، استندوا إلى قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فإن الأمر الوارد فيها للنبي صلى الله عليه وآله بلزوم أخذ الزكاة من المالكين يدل على لزوم دفعها إليه صلى الله عليه وآله من قبلهم لما بينهما من الملازمة. الآن الله عز وجل يقول: خذ، وتالي لا يلزم أن تدفع إليه. المقتضى هناك ملازمة عرفية بين الأمر بالأخذ وبين وجوب الدفع، صار واضح كلامي؟ فيترتب الأثار. طب، لما كان الفقيه نائبا عن الإمام المعصوم عليه السلام في زمان الغيبة المظلمة وبمنزلته، والإمام عليه السلام بمنزلة النبي صلى الله عليه وآله، وجب دفع الزكاة إلى الفقيه لأنه يثبت له الحكم الذي كان ثابتا للنبي صلى الله عليه وآله، فيلزم دفع للفقيه بفرض.
قد يكون خال مو ما فيها ملازمة، تكون خال لأنه وقت امتناع الذين عليهم الوجوب وقت امتناعهم خذ من أموالهم
يعني مقاصة يعني بالقوة
بلي
واضح هذا الكلام
خذ من
أموالهم لا مواضح لا مو واضح ذا الكلام حملها على صورة الامتناع مو واضح بلى خطر عند التطهير يعني لا تعلقوا عليه كثير لأن التطهير ليس علة وإنما التطهير حكمة زين حتى لا نجعل يعني خب أنه علة يدور الحكم مدارها ولا عندنا يا مولانا كثيرين اللي يدفعوا خمس صدقة وزكاة ولا أصلا لا يمكن تطهيرهم ولا بما يزمزم هذا اللي هو لا
زين يدفعون صدقتهم بمنا
مثلا خب النتيجة لا أساسا ربما أمواله محل إشكال زين على أي حال فبالتالي أقصى ما نقول أن تطهرهم أسلم بأن لها ظهور لكنها حكمة وليست علة لا كلام أبو كاظم أبدا يعني جزر يعني خلاف له وخلاف ظاهر الآية القرآنية لا يستفاد هذا المعنى خذ من أموالهم الأمر حكم شرعي تشريع صادر من الله عز وجل لنبيه الكريم محمد صلى الله عليه وآله يتضمن الأمر بأخذ الزكاة هنا نعم الآن كلام المصنف إذا بس التفتوا إذا كان مرادكم كلام المصنف سيأتي المصنف إذن الآية بمقتضى الملازمة نستفيد شنو وجوب الدافع لمن للفقير المصنف منع دلالة الآية القرآنية على المطلوب فذكر لعل ده مقصود أبو كاظم يعني لأنه ليس المقصود من الأخذ الوارد ذكر في الآية القرآنية المعنى المطابق الذي يعني تصدي شخص لأخذ ما في تصدي شخص لأخذ ما في يد شخص آخر لا هو تعبير كنائي يشير إلى تشريع الزكاة ووجوبها لأنه لا يحتمل أن يكون المقصود منه هو الأخذ بما هو أخذون صار واضح هذا واحد اثنين مقتضى ما ذكرتم لو التزمنا بأن الأخذ يقصد به المدلول المطابقي وهو أن يتصدى شخص لأخذ ما في يد شخص آخر مقتضى ذلك أنه لا يجوز للمالك أن يتصدى لصرف زكاة أمواله وتوزيعها على المستحقين حتى مع إذن المعصوم عليه السلام لماذا؟ لأن المفروض أن الذي يتصدى لذلك هو خصوص المعصوم وليس أحد سواه وهذا لا يقول به أحد فهذا شاهد على أن الأخذ ليس المقصود منه المعنى المطابق وإنما هو معنى كنائي مشير إلى الجعل والتشريع إذن بعبارة ثانية إن المستفاد من الآية الشريفة وجوب إخراج الزكاة من دون دلالة فيها على من يتصدى لصرفها وعليه إذا تصدى المالك للصرف يكون قد حقق الوظيفة المطلوبة والغرض فثبت المطلوب قلت سلمنا بما ذكر من عدم دلالة الأخذ الوارد في الآية القرآنية على المعنى المطابق لتكون أجنبية عن وجوب الدفع إلى المعصوم عليه السلام لكن عندها سيبقى القول بكفاية صرف المالك للزكاة لتبرأ ذمته مما اشتغلت به يعني هل يجوز للمالك أن يصرف زكاته أول الكلام هذا يحتاج دليلا خصوصا وأننا قد قررنا في مطلع البحث أن القاعدة تقضي بلزوم دفع الزكاة للمعصوم وهذا يعني عدم ثبوت ولاية للمالك على الزكاة أكرر بس بصورة مختصرة، سلمنا عدم دلالة آية خذ على وجوب الزر، لكنها لا تدل على ثبوت الولاية للمالك بأن يتصرف في زكاته. يعني الآية لا تدل لا على القول الأول ولا على القول الثاني. يا من تريدون إثبات القول الثاني وهو عدم وجوب دفع الزكاة إلى الفقير، آتونا دليلا حتى نقول بعدم وجوب الدفع. صار واضح؟ إذن ده الآية القرآنية، تقريب دلالتها وجوابها. يمكن أن نذكر تقريبا آخر وتفصيله في البحوث المطولة. يمكن أن نذكر تقريبا آخر لدلالة الآية على وجوب الدفع للفقير، وهو أن نقول هكذا: إن الأمر بالأخذ في باب الضرائب المالية إرشاد عرفان إلى وجوب دفع الزكاة إلى المعصوم عليه السلام. الآن خذ، هذا أمر لولا، ترك الملازمة الذي قررناه، نبقى بس خذ من أموالهم، زين، هذا أمر بالأخذ على اللولا. مقتضى الأمر قاعدة أن الأمر في الضرائب المالية إرشاد إلى وجوب الدفع فيثبت الغرام. صار واضح هذا؟ وما لنا علاقة بكلمة، طبعا يمكن أن يعود إشكال المصنف بأن الأمر بالأخذ إنما هو شنه كنائي ليس إلا هذا. واحد لا 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 يصير ظلم من المصنف، هو عند دعوة، يا عند دعوة أولى في المقتضي وعند دعوة ثانية في المانع يا ابن. الدعوة الأولى في المقتضي وهي نقطة الخلاف، أنتم تدعون أن خذ محمولة على مدلولها المطابق الذي يعني تصدي شخص لأخذ شيء من يد شخص آخر، هل اللولا؟ هو يقول لا، يقول أصلا بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع المفروض أن الأمر بالأخذ إشارة للجعل والتشريع، يعني كأن الله عز وجل يقول يا محمد صلى الله عليه وآله أبلغ الأمة أنني قد جعلت الزكاة عليهم. طبعا ذا المعنى الثاني أيضا المفروض سوف يكون مدلوله الالتزامي الأخذ بالزكاة، هذا كأن يريد المصنف. إذا تبغى الحقيقة المفروض المسألة عكسية، الأمر بالأخذ مدلول مطابقي يستغطل مدلولا التزاميا يفيد شنه؟ جعل الزكاة وتشريعها. ويقول هذا ده المدلول المطابقي للأمر بالأخذ هو تعبير كنائي ليكشف عن المدلول الالتزامي الدال على وجوب جعل الزكاة. ها؟
أولي
أفضل. يقول إشكال الأولي أفضل يعني خب.
هو هذا المعنى اللي ذكره يعني يقول لك اللي هو يعني إن الأخذ ما راح يكون يحق إذا أنه النبي أعطى إجازة وقال لهم يدفعوا الزكاة بما أخذها.
بلى.
حق ما يعتبر
أخذ. بيصير نقاش الحين في الصورة. لا مو هذا قصده، لا يصير اشتباه مرة ثانية يا ابني. ويريد أن يقول الآن مقتضى الآية القرآنية أن لا يتصدى للصرف إلا من أحسن أو الفقير، فبالتالي حتى مع الإجازة لن يكون الفقير هو المتصدي أو المعصوم هو المتصدي، هذا اللي يريد، لن يتحقق التصدي. يعني أنت قصدك أن هذا من باب بنى الأمير المدينة، فإن الأمير لم يحرك حجر ولم يرفع شيئا وإنما أيدي الأمير.
لم يقول خذ وهو النبي أرسل عمار.
كلام جميل، كلام جميل على أي حال. طيب هذا أمر. أيضا عندنا مقتضى الأصل العملي هو وجوب دفعها للفقيه، فإن الأصل عدم ولاية المالك على التصرف في صرفها في موارجها المقررة. إذن الآية من جهة والأصل العملي من جهة، قاضيان بصحة ما عليه أصحاب القول الأول من وجوب الدفع للمعصوم في زمان الحضور، وفي زمان الغيبة المظلمة وجوب الدفع للفقيه. نعم، ما تضمنته النصوص من إجازة المعصومين عليهم السلام للملاك صرفها في مصارفها، وعلى ذلك قد انعقدت سيرة المتشرعة وصدر الإمضاء من الأئمة الأطهار عليهم السلام لما كان يأخذه حكام الجور من المالكين بالإجمار زكاة، كل هذا موجب لرفع اليد عن ظهور الآية الشريفة في وجوب الدفع إلى النبي صلى الله عليه وآله، ومن بعده للإمام المعصوم عليه السلام، ومن بعده للفقيه. فعندها يرتب الأثار، وسأذكر بعض الروايات. نعم، الكلام الآن في التالي: هل أن هذا الإذن أو الإجازة الصادرة من المعصوم حكم ولائي ثانوي أو أن بل لمصلحة اقتضت، أو أنه حكم شرعي أولي؟ يدل على كونه حكما ولائيا ثانويا رواية جابر وسائل الشيعة مجلد 9 باب 36 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 1 صفحة 282. محمد بن علي بن الحسين صدوق في العلل، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبد الله بن المغيرة، عن سفيان بن عبد المؤمن الأنصاري، عن عمرو بن شمر خب بلي، عن جابر جعفي طبعا، قال: أقبل رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وأنا حاضر، فقال: رحمك الله، اقبض مني هذه 500 درهم فضعها في مواضعها فإنها زكاة مالي. هذا التعبير ظاهر في أن الدفع كان المعصوم، زين. فقال أبو جعفر عليه السلام: شاهدنا الآن، بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين، إنما يكون هذا قبض المعصوم إذا قام قائمنا روحي لتراب حافر جواده الفداء، فإنه يقسم بالسوية ويعدل في خلق الرحمن البر منهم والفاجر. فإن المستفاد من هذه الرواية زين صدور الإذن من الإمام عليه السلام لمواليه في الصرف للزكاة في مواردها، إنما يتصدى للصرف مولاي ولي النعمة روحي لتراب حافر جواده الفداء عند قيامه، المشعر بأن مانعه الإمام الباقر عليه السلام من التصدي لذلك عدم قيامه بالسلطة والحكم. نعم، الرواية ضعيفة السند على الأقوى بوجود عمرو بن شمر وغيره. جيد، تابع كلام لا أعلم في عمرو بن شمر للوصول إلى نتيجة فيه. ويظهر من بعض النصوص كونه حكما شرعيا أوليا، مثلا معتبرة يعقوب بن شعيب، لازلنا في المجلد 9 باب 27 من أبواب المستحقين للزكاة حديث 3 بلي صفحة 283 باب 37 مو 27 باب 37 واللي قبل باب 36. وعنه شيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح عليه السلام قلت له الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال يضعها في إخوانه وأهل بيته. خب وأهل يضعها في إخوانه وأهل ولايته. فقلت فإن لم يحضره منهم أفيها أحد؟ قال يبعث بها إليهم. فإن هذا التعبير ظاهر في ثبوت ولاية للمالك على الزكاة كحكم شرعي أولي نظير بقية الأحكام الشرعية الأخرى، وهذا هو المطلوب. طبعا قد يقول شيخ مصطفى بأن ضعف رواية جابر مانع من أن تعارض معتبرة يعقوب بن شعيب، وبالتالي نبني على كون الإذن حكما شرعيا أوليا وليس حكما ولائيا ثانويا. قلت بأن هذا الكلام غير مقبول. ليش؟ لأننا قررنا بأن الضرائب المالية أمرها بيد ولي الأمر يتصدى لصرفها أو يأذن لمن يشاء للقيام بصرفها، ولهذا ده مقتضى القاعدة. فصدور إجازة أو إذن مشعر بأنه حكم ثانوي ليس حكما أوليا، وتفصيل ذلك أكثر في محله.
كأن الأصل هو السائل، يعني يسأل المعصوم له وهو مرتكب بذهن أنه مقتضي الدفاع إليه.
أحسنت، هذا يؤكد كلامي.
أنا ما أقدر لو مكان بعيد وكذا، فشلون أتصرف؟
هذا كلام يؤكد كلامنا أن الضرائب المالية تكون للمعصوم عليه السلام أمره ومن ثم للفقير على إيه؟ طبعا دل ذكرنا كل بناء على أن الفقيه لم يطلب دفع الزكاة إليه، فقال الشيخ الإيرواني بأنه لا يجب دفع الزكاة إلى الفقيه. أما لو طلب الفقيه إيصالها إليه فهنا صور ثلاث ذكرها السيد الخوئي، والصورة الثانية هي التي ذكرها المصنف في المقام. ما هي الصور الثلاث؟ الأولى أن يكون منشأ طلب الفقيه الزكاة أن تدفع إليه لأن فتواه الشرعية زي شيخ مصطفى لزوم إعطاء المالك الزكاة للحاكم الشرعي حتى في عصر الغيبة المظلمة، وعندها يلزم من يقلده أن يدفعها إليه، ولو لم يفعل لم تفرغ ذمته من التكليف ولم يكن عمله مجزية. واحد. صورة ثانية أن يكون الداعي لطلب الفقيه أن تعطاه الزكاة ملاحظة بعض المناسبات والخصوصيات الطارئة والعناوين الثانوية الحاصلة، مثلا احتاج إليها الفقيه من أجل الاستفادة من المؤلفة قلوبهم في أمر ما. الآن اجتاحت العمليات الإرهابية بلدان المسلمين عدل ولا، وبالتالي الفقيه يحتاج أن يتألف قلوب بعض الكفار أو بعض المسلمين أو المؤمنين ضعيفي العقيدة كما بينا في معنى المؤلف قلوبهم، من أجل حماية ظهور المسلمين والحفاظ عليها. أو لا، كان العام عام مجاعة والمستجار بالله فاحتاجها من أجل حفظ حياة المؤمنين وغير ذلك، بحيث يلزم صرفها في تلك المصلحة المقررة. فهنا يجب على المالك أن ينقلها إلى الفقير أو أن يصرفها في تلك المصلحة التي يريد الفقير الصرف فيها. لو لم يفعل خب كان آثما، يعني صرفها في دف لم يرفعها للفقير ودفعها لغير ما أراده الفقير، لم يكن صح تصرفه وصرفه وكان آثما بفعله الذي قد صدر منه. واضح الفارق بين الصورتين؟ أن وجوب النقل في الأولى بالعنوان الأول لأن فتوى، بينما وجوب النقل في الثانية بالعنوان الثانوي. الصورة الثالثة أن تكون هناك ظروف خاصة أجبرت الفقيه على طلب دفع الزكاة إليه ليقوم بنفسه بصرفها، مع عدم قوله بوجوب دفعها إليه لا بالعنوان الأولي ولا بالعنوان الثانوي. يقول السيد الخوئي: لا دليل في البين على وجوب طاعة الفقيه في هذه الصورة، فلا يلزم الدفع إليه. غوشان زين. طبعا المصنف أشار للصورة الثانية كما ذكر، وفقا لما تقدم من عدم وجوب دفع الزكاة للفقيه في عصر الغيبة إلا حال طلبه إياها على التفصيل الذي قد عرفنا، يتضح الفارق بين الزكاة والخمس، فإنه يجب أن يدفع الخمس في عصر الغيبة للفقيه الجامع لشرائط الفتوى. طيب، ولا يجوز للمكلف أن يتصدى بنفسه لصرفه في موارده المقررة، وذلك لأن الخمس إما ملك لمنصب الإمامة أو ملك شخصي للإمام المعصوم عليه السلام، وعلى كليهما خب، فإن أمره في زمان الغيبة المظلمة يكون بيد من له النيابة العامة عن الإمام عليه السلام، وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، لأنه النائب للإمام عليه السلام، بخلاف الزكاة للمالك ولاية على التصرف فيها بصرفها في مواردها المقررة، وقد حددت مصارفها في العناوين الثمانية التي تضمنتها الآية القرآنية. الفرع ما قبل الأخير التاسع.
شيخنا بالنسبة إلى الرأي الثاني أو الذي ذكر المصلح اللي هو لو طلب هذا الفقيه، هذا لا يعني أنه يمكن مثلا المكلف أن يخالف مثلا إذا كان عنده علم بخطأ مستند الفقيه.
لا، من حيث الفتوى لا يجوز له المخالفة وإن علم خطأ مستند الفقيه. يعني إما أنتم الآن بين خيارين، إما أن جناب عالي مجتهد فبالتالي يعمل برأيه أو الاحتياط، وإما أنه مقلد علمه بخطأ مستند الفقيه لا يخرجه عن أحد هذين المحتملين، والمفروض أنه مقلد فملزم بالعمل بفتوى الفقيه. إنما ذاك وين؟ عفوا، إنما وين ذاك؟ في الأحكام الولائية الصادرة عن الفقيه. لا، هي المفروض الفرض الأول. لا، الفرض الثاني مو حكم ولائي، يعني يكون حكم ثانوي بلا إيه، فبيكون حكم ولائي بلا إيه. فهني في الحالة دي نعم، ولذلك قلت أنا أساسا طبعا يعني إنما يجب عليه أن يلتزم، لو لم يلتزم صح تصرفه فيكون آثما، فلو شخص خطأ المستند يعني خطأ المقدمات خلينا نقول حتى يصير أوضح في الحكم الولائي، ففي هذه الحالة لا يوجد إثم، شرط طبعا يكون الإثم الآن ثانوي أن لا يستوجب ذلك توهين المقام، زين، وإلا حم هذا ما يجوز،
لا يستلزم ذلك عناوين ثانوية أخرى يعني.
مثلا خب، فرع ما قبل الأخير، أقول لا خلاف بين الأعلام في جواز نقل الزكاة من بلد المكلف إلى بلد آخر إذا لم يوجد مستحق لها في بلده، ووقع الخلاف بينهم في جواز نقلها مع وجود المستحق في بلده على قولين. الأول: ما عليه أكثر القدماء من عدم جواز النقل تكليفا، فإذا نقلها كان آثما وإن صح الصرف، بل عن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في الخلاف دعوى الإجماع على ذلك. الثاني: ما يظهر من المتأخرين من البناء على جوازه، وهو ما اختاره المصنف، وقد تمسك المصنف لمختاره قول الثاني بصحيحة أحمد بن حمزة المذكورة في المتن، قرأتها قبل قليل عسى لا أطيل عليكم، بقرأ المتن والسند قرأت قبل قليل. سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه، فهل يجوز ذلك؟ قال نعم. إني طبعا إثارة أثارها بعض الأساتذة حفظه الله، وهذا مرتبط بمسألة شرطية الإيمان. بعض الأساتذة أصر على أن شرطية الإيمان إنما هو حكم ولائي وعنوان ثانوي وليس حكما أوليا. جميل إذا تحب تتابعوا. أيضا عندنا معتبرة هشام بن الحكم الواردة في نفس المجلد باب 37 من أبواب المستحقين للزكاة، حديث رقم 1 صفحة 282. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام: فالرجل يعطي الزكاة يقسمها، أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها؟ فقال: لا بأس. خب، ترك الاستفصال بين وجود المحتاج في بلده وعدمه كاشف عن الجواز مطلقا وعدم التخصيص بحالة عدم وجود المحتاج. فرع الأخير: لقد تسالم الأعلام على أن الزكاة عبادة فيلزم فيها قصد القربى ولا تقع من دون ذلك، بل لعل كونها كذلك من ضروريات الدين، وقد استدل المصنف لذلك بأمرين. أول ما ذكره السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة من استفادة ذلك من النصوص التي تضمنت أن الإسلام بني على 5 أركان: الصلاة والصوم والحج والزكاة والولاية. يقول: مقارنة الزكاة مع العناوين البقية التي تضمنتها هذه النصوص كالصلاة مثلا يقضي بأن الجميع من سنخ واحد في لزوم اعتبار القربة فيها، فيثبت اعتبار القربة في الزكاة فيثبت كونها عبادة، وهذا هو المطلوب ولا يخفى ما فيه. لماذا؟ لأن أقصى ما يستفاد من النصوص المذكورة التشريك بين العناوين 5 من حيث أهميتها وركنيتها في إحياء الإسلام وإقامته، وليس من حيث اتفاقها من جميع الصفات والجهات. ويساعد على ما ذكرت أو يشهد لما ذكرت ذكر مسألة الولاية. الولاية قضية مرتبطة بالإيمان والعقيدة، وهي عبارة عن أمر قلبي من دون قصد القربة فيها. صار واضح؟ فبالتالي هذا يثبت أن الأمر ليس كما قرر. ده أولا. دليل الثاني: التمسك بارتكاز المتشرعة، فإن المتشرعة سيرتهم وارتكازهم منعقدون على التعاطي مع الزكاة معاطاة العبادة، وأنه يعتبر فيها قصد القربة، فما لم تصدر بقصد القربة لم تفرغ الذمة. هذا تمام الكلام في زكاة الأموال. حديثنا الآن في زكاة الأبدان، أعني زكاة الفطرة، يأتي عليه الكلام والحمد لله.